ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اما بعد ولا ميكروفون في ديالنا.
باسط انا كلمت وعلي العين ناس وشوية انا كلمت وعلي
نصدره حتى نطول الصوت شوي.
هذا وهذا بس
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإننا نعتذر للإخوة في هذا التأخير لأننا نعلم أن لكل ولادة طلقا ولا بد أن يكون هناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى إصلاح، ولعلنا إن شاء الله في الليالي المستقبلة يكون الأخوة قد جهزوا المكبر من قبل حضور الدرس. أيها الأخوة، إننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بالبقاء حتى أدركنا هذا الشهر المبارك، ونسأل الله أن يجعل بقاءنا في هذه الدنيا على زيادة عمل صالح. إن علينا أيها الأخوة أن نتفكر وأن نتذكر من كانوا معنا في مثل هذا المكان وفي غيره في العام الماضي من أقارب لنا وأصحاب وزملاء، كيف غادروا الدنيا وارتحلوا عنها إلى دار الجزاء، ارتحلوا عنها كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في قوله: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ينتقل الإنسان من الدنيا يتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. ينتقل الإنسان من الدنيا وما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم أن لا يكون الزاد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون السافر. ينتقل من الدنيا وهو يقول بلسان الحال أو المقال ما ذكره الله تعالى في قوله: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ينتقل الإنسان من الدنيا إلى الآخرة وكأنه لم يبق في الدنيا إلا ساعة واحدة مهما طالت في الدنيا، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. واعتبر أيها الأخ، اعتبر ما سيأتي بما مضى، كل ما خلفت من الزمن فإنه كأنه لحظة واحدة، كأنك لم تعش في الدنيا إلا هذه اللحظة التي أنت عائش فيها الآن. وهكذا إذا حضر الموت فكأنك لم تعش إلا تلك اللحظة التي أتاك فيها الموت. فالإنسان العاقل البصير ينتهز الفرصة في عمره، ولا سيما في مواسم الخيرات مثل شهر رمضان ومثل عشر ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج لنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إن الإنسان العاقل ينتهز هذه الفرص بالأعمال الصالحة المقربة إلى الله واجتناب ما حرم الله ونهى عنه. ونحن الآن في أول ليلة من ليالي العشر الأخيرة من رمضان التي فيها ليلة القدر، التي قال الله عنها: ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قيامها: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إن الواجب على المسلم، بل إن الواجب على المؤمن، أن يقدر أنفاس عمره، وأن يعرف أن كل نفس تنفسه لن يعود إليه مرة أخرى، وأن كل يوم مضى من حياته لن يعود إليه مرة أخرى، وأن كل لحظة وكل ساعة وكل يوم وكل شهر يقربه من الآخرة ويبعده من الدنيا. لذلك يجب، بل ينبغي، أن نستقبل هذه العشر الأخيرة بالعزيمة الصادقة والجد والاجتهاد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. وأنتم ولله الحمد في هذا المكان في المسجد الحرام تحيون أكثر الليل، ما بين صلاة وقراءة ومجالس علم وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يتقبل منا ومن إخواننا المسلمين. أيها الإخوة، قبل أن ندخل في موضوع الدرس الذي سنسير فيه إن شاء الله على محورين: المحور الأول الكلام على بعض الآيات التي نسمعها من أئمتنا في قراءة القيام، والمحور الثاني الدرس المناسب للجلسة. قبل أن نتكلم عن هذا، أود أن أهنئ نفسي وإياكم، بل وجميع المسلمين، بما من الله به من إطفاء الفتنة التي أثارها أهل الظلم والعدوان، والتي كانت سببا في أضرار كثيرة ليس في المنطقة التي نحن فيها، ولكن في جميع الدول العربية والإسلامية وغيرها أيضاً. كما نسمع هذا من الأخبار. هذه الفتنة وهذه الكارثة العظيمة التي أصابت منطقتنا لا شك أنها واقعة في قضاء الله وقدره، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة، كلمة من مصيبة نكرة في سياق أيها النحات. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. من مصيبة نفرة في سياق في سياق النفي. قال علماء البلاغة وعلماء الأصول إن النفرة في سياق النفي تفيد العموم، لا سيما وأن هذا العموم مؤكد بمن الزائدة في قوله من مصيبة، وهي زائدة بحسب الإعراب، أما بحسب المعنى فإن لها معنى عظيما، لأنه ليس في القرآن شيء زائد ليس له معنى أبدا. القرآن كلام الله محكم من كل وجه. من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نبرأ هذه الخليقة، وذلك كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذا علمت أنها بتقدير الله، فما الذي يترتب على هذا العلم؟ أرجو الانتباه لأنه سيكون على ذلك سؤال إن شاء الله. إذا علمنا أن هذه المصيبة بقضاء الله تعالى، فما الذي يترتب على هذا العلم؟ يترتب على هذا العلم شيئان. الشيء الأول أن نرضى بهذه المصيبة لأنها بتقدير الله، وكل ما قدره الله فإن الواجب على المؤمن أن يرضى به. كلنا نقول رضينا بالله ربا، ولا يتم الرضا بالله ربا إلا بالرضا بقضائه وقدره، فحينئذ نرضى بهذه المصيبة ونسلم ونطمئن لأنها من قضاء الله تعالى وقدره. قال علقمة وهو من أكابر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. الشيء الثاني مما يترتب على هذا أن نعلم أن الله تعالى لم يقدر هذه المصيبة إلا لحكمة، لأنه ما من شيء قدره الله إلا وله حكمة بالغة قد نعلمها وقد لا نعلمها، ولكننا قد علمنا شيئا من الحكمة فيما قدره الله سبحانه وتعالى من هذه المصيبة والكارثة، تتبين فيما بعد. والدليل على أن كل شيء قضاه الله فإنه لحكمة قوله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فلما قال إن الله كان عليما حكيما علمنا بأنه لا يشاء شيئا إلا لحكمة، لأنه سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم، وهذا الاسم العظيم يقتضي أن كل ما صدر من الله من أمور كونية أو أمور شرعية فإنه بحكمة ولا بد. إذن هذه المصيبة العظيمة التي عمت الشرق الأوسط وغير الشرق الأوسط ناشئة عن قضاء الله وقدره، فما هو الدليل على أنها ناشئة من قضاء الله عن قضاء الله وقدره؟
قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فمن
أنفسكم. ليست هذه الآية؟ نعم أنت قائم بارك الله فيك. أحسنت. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إذا علمنا أن هذه مصيبة بقضاء الله وقدره ذكرنا أنه يترتب على ذلك لا تنظر للورق.
الله عز وجل رد حكمة من هذه
المصيبة. طيب نسمح لك هذه المرة. الأمر الأول إيش؟ الرضا بقضاء الله، لأن من تمام الرضا بالله ربا أن ترضى بقضائه، وإلا فما معنى كونك ترضى به ربا إذا كنت تسخط ما قضاه عليك؟ والأمر الثاني أن ذلك لحكمة، سواء علمنا هذه الحكمة أم لم نعلمها، لأنه أحيانا يكون الأمر المقضي غير معلوم الحكمة لنا، لكننا نعلم بأنه لحكمة. الدليل على أن ما قضاه الله فهو بحكمة
وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما.
فقول إن الله كان عليما حكيما يدل على أنه أن ما شاءه فهو
لحكمة.
فما هي الحكمة التي نسمع عنها دائما؟ الحكمة التي نسمع عنها هي وضع الشيء في موضعه، لأنها مأخوذة من الإحكام وهو الإتقان، والإتقان لا يكون إلا إذا كان الشيء في موضعه، فكل شيء قدره الله فإنه في موضعه، لا يمكن أن يصلح في هذا الموضع إلا ما قضاه الله. كل شيء شرعه الله من واجب أو محرم أو مكروه أو مستحب أو مباح فهو في موضعه، لا يمكن أن يكون غير الواجب في محل الواجب أنسب من الواجب في محله، وهكذا بقية الأحكام، وهكذا بقية القضاء الكوني لا يمكن أن يحل محله ما هو أوفق منه وأنفع للعباد في معاشهم ومعادهم. فما هي الحكمة التي نتجت من هذه الكارثة وهذه المصيبة؟ لعلنا نلتمسها جميعا، ولا تجعلوا الحمل علي وحدي في هذه المسألة. فما الذي تعرفونه من الحكمة في هذه الكارثة العظيمة؟ تفضل.
العودة إلى الله، الناس
عز
وجل.
نعم. طيب أحسنت. يقول من الحكمة أن كثيرا من الناس عادوا إلى الله سبحانه وتعالى، عادوا إلى الله لماذا؟ لأنهم علموا أن ما أصابهم فإنه بذنوبهم، كل ما أصابنا من المصائب فإنه بذنوبنا. ودليل هذا قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. الفساد ظهر في البر والبحر، وكلمة الفساد كلمة عامة تشمل كل ما يتصور من فساد. فمثلا الجد، الجد أعني جد الأرض وعدم نباتها، هذا من الفساد. فساد البحر بموت الحيتان وخروجه على الأرض اليابسة وإغراق المزارع وما أشبه ذلك، هذا أيضا من الفساد. الأمواج العظيمة التي قد تدمر السفن وتهلك الأموال وتتلف الأموال وتهلك النفوس، هذا أيضا من الفساد. ما سببه؟ بما كسبت أيدي الناس. ولقد قال الله عز وجل لأشرف الخلق حينما أصابهم ما أصابهم في أحد، وكثير منكم يعلم ما أصاب المسلمين في أحد، فقد استشهد من المسلمين في تلك الغزوة كم؟ 70 رجلا، وعلى رأسهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحصل من الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل، فقد شج وجهه وكسرت رباعيته وسقط في حفرة حفرها بعض المشركين، وأصابهم غم بغم. قال الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. ما هي التي أصابوا الأخ؟ هنا أقول ما هي التي أصابوا وقال الله قد أصبتم عنها وقال عنها قد أصبت مثلها؟ ملك كل
يقصر في بدر.
نعم
يعني قبل أحد يعني أصابوا في حال الغنائم قدر المسلمين
فقط. بس هو صادق التي أصابوا مثلها يعني في بدر، فإن المسلمين قتلوا 70 رجلا وأسروا 70 رجلا، وإذا ضف 70 إلى 70 صار 140. والذي أصيب به المسلمين في أحد 70 رجلا، إذن أصابوا في بدر مثل ما أصابهم في أحد. يقول الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، مخاطب أشرف الخلق، قل هو من عند أنفسكم. إذن هذه المصيبة التي اجتاحت الشرق الأوسط لا شك أنها من عند أنفسنا بسبب الظلم، خروج بعض الحكام عن شريعة الله وتحكيمهم للقوانين والنظم المخالفة لشريعة الله، وفسق بعض الناس بالخروج عن طاعة الله من إضاعة الصلوات واتباع الشهوات وغير ذلك. هذه الأمور تغضب الخالق عز وجل، وإذا غضب الله عز وجل على قول فإنه سوف ينزل به العذاب المطابق للحكمة تماما. لما حصلت هذه المصيبة رجع كثير من الناس إلى الله عز وجل، حتى إننا سمعنا أن بعض الناس الذين كان عندهم من الفسق ما كان قبل هذه الكارثة بدأوا يقومون الليل ويصومون من كل أسبوع يومين، يوم الاثنين والخميس، وهذا لا شك أنه رجوع. وكثير من الناس أيضا تاب من الربا، كثير من الناس تاب من الغنى، كثير من الناس فكر في أهله وصار يراعيهم ويؤدبهم. اللهم إلا من كان قلبه قاسيا ميتا فهذا لن ينتفع، لا ينتفع، كما قال الله تبارك وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فإن من الناس من قلبه قاسي لم ينتفع بهذه الموعظة وبقي على ما هو عليه من مخالفة أمر الله ورسوله. هذا واحد. هل تعرفون شيء من الحكم غير هذا؟ نعم.
يميز الله الخبيث من الطيب.
كيف ذلك؟
يعني يميزه ويشوف اللي يرتدع.
ما الذي تميز لنا في هذه الكارثة من الخطأ من خبيث وطيب؟ من سحر. نعم. هذا معنى تمييز الخبيث من الطيب. اذا هذا الجواب تكميل للجواب الاول. طيب يقول في هذه الكارثة تميز الخبيث من الطيب. يقول تبين الصادق في ايمانه من الكاذب، وذلك لان بعض الناس استغل هذه الفتنة وهذه الشارفة في مآرب أدى شيئا من ظواهرها، فتبين بذلك بعض المكنونات التي يكنها بعض الناس في حفيظة نفسه، وهذا الشيء معروف لمن تأمله في وقت هذه الكارثة. ثالثا
كثرة الوعظ،
يعني
زيادة الناس.
يقول من فوائد أو من حكم هذه الكارثة اللي حلت أن نشاط أهل الدعوة إلى الخير، وذلك بما يلقونه من المواعظ والتذكير للخلق الغافلين. فإن أهل الخير كثرت دعوتهم من الله عز وجل في هذه الكارثة، بل إنك لتسمع في البيت من لا يعرفون شيئا يتحدث بعضهم إلى بعض بأن هذا الذي أصابنا ما هو إلا من الذنوب، ويكثرون بذلك من أجل ذلك ويكثرون من أجل ذلك الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. ولا شك أن هذه فائدة عظيمة. نعم.
الاعتصام بحبل العروبة من أضعف الحبال، حيث أنها تقطعت في هذه الأحداث.
نعم. أن الاعتصام الحقيقي الذي لا ينفصل هو الاعتصام بحبل الله، كما قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن الاعتصام بحبل الله وهو الإسلام هو الذي يجمع الأمة. أما الاعتصام بغير الإسلام فإن ذلك لا يفيد الأمة أبدا، ولن تجتمع الأمة على شيء اجتماعها على الإسلام أبدا. لما كانت الأمة تعتمد على النسب وعلى القبائل كانت متفرقة، كما قال الله تبارك وتعالى في ما من به على المسلمين أنهم كانوا على كفا حفرة من النار فأنقذهم منها، وأن المسلمين أيضا كانوا متفرقين فأصلحوا بنعمة الله إخوانا. فلا يمكن أن يجتمع المسلمون على شيء سوى دين الإسلام. الجنسية لا يمكن أن يجتمع عليها، ولهذا نعتبر أن الاعتصام بالقومية لن يفيد الأمة شيئا، بل إن الأمة تمزقت في الحال التي يجب أن تكون متماسكة، الحال التي يجب أن يأخذ حليمها على يد سفيهها، نجدها تفرقت وتمزقت وصارت شماتة للأعداء، حتى إن أعداء آباء هذه القومية صاروا يضحكون بها أمام العالم ويقول انظروا إليهم تمزقوا وتفرقوا وصار بعضهم يقتل بعضا ويسقي بعضهم بعضا. ولا شك أن هذه من الحكم التي يجب أن نتخذ منها عبرة وأن يكون مبدأنا هو الالتفاف حول الاعتصام بالإسلام لا بأي شيء سواه حتى نكون أمة واحدة لا فضل لعربي على عجمي إلا بتقوى الله عز وجل. نعم.
كثير من الحقائق أن نقول أن الناس لم يكن يعرفون ما معنى العلمانية أو ما
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد ولا ميكروفون سبيانا
عباس انا كلمت وعلي الهي الناس وشوية انا كلمت وعلي
نصدره حتى نطول الصوت شوية كم فيه الميكروفون هذا وهذا بس
أسفل
عندنا أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإننا نعتذر للإخوة في هذا التأخير لأننا نعلم أن لكل ولادة طلقا ولا بد أن يكون هناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى إصلاح ولعلنا إن شاء الله في الليالي مستقبلا يكون الأخوة قد جهزوا المكبر من قبل ظهور الدرس. أيها الأخوة إننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بالبقاء حتى أدركنا هذا الشهر المبارك ونسأل الله أن يجعل بقاءنا في هذه الدنيا على زيادة عمل صالح. إن علينا أيها الأخوة أن نتفكر وأن نتذكر من كانوا معنا في مثل هذا المكان وفي غيره في العام الماضي من أقارب لنا وأصحاب وزملاء كيف غادروا الدنيا وارتحلوا عنها إلى دار الجزاء وارتحلوا عنها كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ينتقل الإنسان من الدنيا يتبعه ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. ينتقل الإنسان من الدنيا وما من ميت يموت إلا ندم إن كان محسنا ندم أن لا يكون الزاد وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون السافر. ينتقل من الدنيا وهو يقول بلسان الحال أو المقال ما ذكره الله تعالى في قوله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ينتقل الإنسان من الدنيا إلى الآخرة وكأنه لم يبق في الدنيا إلا ساعة واحدة مهما طالت في الدنيا، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. واعتبر أيها الأخ، اعتبر ما سيأتي بما مضى، كل ما خلفت من الزمن فإنه كأنه لحظة واحدة، كأنك لم تعش في الدنيا إلا هذه اللحظة التي أنت عائش فيها الآن. وهكذا إذا حضر الموت فكأنك لم تعش إلا تلك اللحظة التي أتاك فيها الموت. فالإنسان العاقل البصير ينتهز الفرصة في عمره، ولا سيما في مواسم الخيرات مثل شهر رمضان ومثل عشر ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إن الإنسان العاقل ينفذ هذه الفرص في الأعمال الصالحة المقربة إلى الله واجتناب ما حرم الله ونهى عنه. ونحن الآن في أول ليلة من ليالي العشر الأخيرة من رمضان التي فيها ليلة القدر، التي قال الله عنها: ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قيامها: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إن الواجب على المسلم، بل إن الواجب على المؤمن، أن يقدر أنفاس عمره، وأن يعرف أن كل نفس تنفسه لن يعود إليه مرة أخرى، وأن كل يوم مضى من حياته لن يعود إليه مرة أخرى، وأن كل لحظة وكل ساعة وكل يوم وكل شهر يقربه من الآخرة ويبعده من الدنيا. لذلك يجب، بل ينبغي، أن نستقبل هذه العشر الأخيرة بالعزيمة الصادقة والجد والاجتهاد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد معزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. وأنتم ولله الحمد في هذا المكان في المسجد الحرام تحيون أكثر الليل، ما بين صلاة وقراءة ومجالس علم وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يتقبل منا ومن إخواننا المسلمين. أيها الإخوة، قبل أن ندخل في موضوع الدرس الذي سنسير فيه إن شاء الله على مسورين: المسور الأول الكلام على بعض الآيات التي نسمعها من أئمتنا في قراءة القيام، والمحور الثاني الدرس المناسب للجلسة. قبل أن نتكلم عن هذا، أود أن أهنئ نفسي وإياكم، بل وجميع المسلمين، بما من الله به من إطفاء الفتنة التي أثارها أهل الظلم والعدوان، والتي كانت سببا في أضرار كثيرة ليس في المنطقة التي نحن فيها، ولكن في جميع الدول العربية والإسلامية وغيرها أيضا. كما نسمع هذا من الأخبار. هذه الفتنة وهذه الكارثة العظيمة التي أصابت منطقتنا لا شك أنها واقعة بقضاء الله وقدره، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة، كلمة من مصيبة نكرة في سياق سياقية أيها النحات. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. من مصيبة نكرة في سياق في سياق النفي. قال علماء البلاغة وعلماء الأصول إن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا سيما وأن هذا العموم مؤكد بمن الزائدة في قوله من مصيبة، وهي زائدة بحسب الإعراب، أما بحسب المعنى فإن لها معنى عظيما، لأنه ليس في القرآن شيء زائد ليس له معنى أبدا. القرآن كلام الله محكم من كل وجه. من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نبرأ هذه الخليقة، وذلك كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذا علمت أنها بتقدير الله، فما الذي يترتب على هذا العلم؟ أرجو الانتباه لأنه سيكون على ذلك سؤال إن شاء الله. إذا علمنا أن هذه المصيبة بقضاء الله تعالى، فما الذي يترتب على هذا العلم؟ يترتب على هذا العلم شيئان. الشيء الأول أن نرضى بهذه المصيبة لأنها بتقدير الله، وكل ما قدره الله فإن الواجب على المؤمن أن يرضى به. كلنا نقول رضينا بالله ربا، ولا يتم الرضا بالله ربا إلا بالرضا بقضائه وقدره، فحينئذ نرضى بهذه المصيبة ونسلم ونطمئن لأنها من قضاء الله تعالى وقدره. قال علقمة وهو من أكابر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. الشيء الثاني ما يترتب على هذا أن نعلم أن الله تعالى لم يقدر هذه المصيبة إلا لحكمة، لأنه ما من شيء قدره الله إلا وله حكمة بالغة قد نعلمها وقد لا نعلمها، ولكننا قد علمنا شيئا من الحكمة فيما قدره الله سبحانه وتعالى من هذه المصيبة والكارثة تتبين فيما بعد. والدليل على أن كل شيء قضاه الله فإنه لحكمة قوله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فلما قال إن الله كان عليما حكيما علمنا بأنه لا يشاء شيئا إلا لحكمة، لأنه سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم، وهذا الاسم العظيم يقتضي أن كل ما صدر من الله من أمور كونية أو أمور شرعية فإنه بحكمة ولا بد. إذن هذه المصيبة العظيمة التي عمت الشرق الأوسط وغير الشرق الأوسط ناشئة عن قضاء الله وقدره، فما هو الدليل على أنها ناشئة من قضاء الله عن قضاء الله وقدره؟
قوله تعالى وما فرطنا من مصيبة
ليست هذه الآية. نعم أنت قائم بارك الله فيك. أحسنت. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إذا علمنا أن هذه مصيبة بقضاء الله وقدره ذكرنا أنه يترتب على ذلك لا تنظر للورق.
الله عز وجل أراد حكمة من هذه
المصيبة. طيب نسمح لك هذه المرة. الأمر الأول إيش؟ الرضا بقضاء الله، لأن من تمام الرضا بالله ربا أن ترضى بقضائه، وإلا فما معنى كونك ترضى به ربا إذا كنت تسخط ما قضاه عليك. والأمر الثاني أن ذلك لحكمة، سواء علمنا هذه الحكمة أم لم نعلمها، لأنه أحيانا يكون الأمر المقضي غير معلوم الحكمة لنا، لكننا نعلم بأنه لحكمة. الدليل على أن ما قضى الله فهو بحكمة
وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما.
فقول إن الله كان عليما حكيما يدل على أنه أن ما شاءه فهو
لحكمة.
فما هي الحكمة التي نسمع عنها دائما؟ الحكمة التي نسمع عنها هي وضع الشيء في موضعه، لأنها مأخوذة من الإحكام وهو الإتقان، والإتقان لا يكون إلا إذا كان الشيء في موضعه. فكل شيء قدره الله فإنه في موضعه، لا يمكن أن يصح في هذا الموضع إلا ما قضاه الله. كل شيء شرعه الله من واجب أو محرم أو مكروه أو مستحب أو مباح فهو في موضعه، لا يمكن أن يكون غير الواجب في محل الواجب أنسب من الواجب في محله، وهكذا بقية الأحكام، وهكذا بقية القضاء الكوني لا يمكن أن يحل محله ما هو أوفق منه وأنفع للعباد في معاشهم ومعادهم. فما هي الحكمة التي نتجت من هذه الكارثة وهذه المصيبة؟ لعلنا نلتمسها جميعا، ولا تجعلوا الحمل علي وحدي في هذه المسألة. فما الذي تعرفونه من الحكمة في هذه الكارثة العظيمة؟ تفضل.
العودة إلى الله
من
الناس الله عز وجل.
نعم. طيب أحسن. يقول من الحكمة أن كثيرا من الناس عادوا إلى الله سبحانه وتعالى، عادوا إلى الله. لماذا؟ لأنهم علموا أن ما أصابهم فإنه بذنوبهم، كل ما أصابنا من المصائب فإنه بذنوبنا. ودليل هذا قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. الفساد ظهر في البر والبحر، وكلمة الفساد كلمة عامة تشمل كل ما يتصور من فساد. فمثلا الجد أعني جد الأرض وعدم نباتها، هذا من الفساد. فساد البحر بموت الحيتان وخروجه على الأرض اليابسة وأغراق المزارع وما أشبه ذلك، هذا أيضا من الفساد. الأمواج العظيمة التي قد تدمر السفن وتهلك الأموال وتسلب الأموال وتهلك النفوس، هذا أيضا من الفساد. ما سببه؟ بما كسبت أيدي الناس. ولقد قال الله عز وجل لأشرف الخلق حينما أصابهم ما أصابهم في أحد، وكثير منكم يعلم ما أصاب المسلمين في أحد، فقد استشهد من المسلمين في تلك الغزوة كم؟ 70 رجلا، وعلى رأسهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحصل من الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل، فقد شج وجهه وكسرت رباعيته وسقط في حفرة حفرها بعض المشركين، وأصابهم غم بغم. قال الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. ما هي التي أصابوا الأخ؟ هنا أقول ما هي التي أصابوا وقال الله قد أصبتم عنها وقال عنها قد أصبتم مثليها؟ ماذا؟ قل
يحصل في بدر.
نعم،
يعني قبل أحد يعني أصابوا في حال الغنائم هذا المسكين
فقط. بس هو صادق التي أصابوا مثليها يعني في بدر، فإن المسلمين قتلوا 70 رجلا وأسروا 70 رجلا، وإذا ضف 70 إلى 70 صار 140. والذي أصيب به المسلمين في أحد 70 رجلا، إذن أصابوا في بدر مثل ما أصابهم في أحد. يقول الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، يخاطب أشرف الخلق، قل هو من عند أنفسكم. إذن هذه المصيبة التي اجتاحت الشرق الأوسط لا شك أنها من عند أنفسنا بسبب الظلم، خروج بعض الحكام عن شريعة الله وتحكيمهم للقوانين والنظم المخالفة لشريعة الله، وفسق بعض الناس للخروج عن طاعة الله من إضاعة الصلوات واتباع الشهوات وغير ذلك. هذه الأمور تغضب الخالق عز وجل، وإذا غضب الله عز وجل على قول فإنه سوف ينزل به العذاب المطابق للحكمة تماما. لما حصلت هذه المصيبة رجع كثير من الناس إلى الله عز وجل، حتى إننا سمعنا أن بعض الناس الذين كان عندهم من الفسق ما كان قبل هذه الكارثة بدأوا يقومون الليل ويصومون من كل أسبوع يومين، يوم الاثنين والخميس، وهذا لا شك أنه رجوع. وكثير من الناس أيضا تاب من الربا، كثير من الناس تاب من الغنى، كثير من الناس فكر في أهله وصار يراعيهم ويؤدبهم. اللهم إلا من كان قلبه قاسيا ميتا فهذا لا ينتفع، كما قال الله تبارك وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فإن من الناس من قلبه قاسي لم ينتفع بهذه الموعظة وبقي على ما هو عليه من مخالفة أمر الله ورسوله. هذا واحد. هل تعرفون شيء من الحكم غير هذه؟ نعم.
يميز الله الخبيث من الطيب.
كيف ذلك؟
يعني يميزنا ونشوف اللي يرتدع.
ما الذي تميز لنا في هذه الكارثة من الخطأ من خبيث وطيب؟ من سحر. نعم. هذا معنى تمييز الخبيث من الطيب. اذا هذا الجواب تكميل للجواب الاول. طيب يقول في هذه الكارثة تميز الخبيث من الطيب. يقول تبين الصادق في ايمانه من الكاذب، وذلك لان بعض الناس استغل هذه الفتنة وهذه الشارفة في مآرب أدى شيئا من ظواهرها، فتبين بذلك بعض المكنونات التي يكنها بعض الناس في حفيظة نفسه، وهذا الشيء معروف لمن تأمله في وقت هذه الكارثة. ثالثا
كثرة الوعظ،
يعني يقول من فوائد أو من حكم هذه الكارثة اللي حلت أن نشاط أهل الدعوة إلى الخير، وذلك بما يلقونه من المواعظ والتذكير للخلق الغافلين. فإن أهل الخير كثرت دعوتهم من الله عز وجل في هذه الكارثة، بل إنك لتسمع في البيت من لا يعرفون شيئا يتحدث بعضهم إلى بعض بأن هذا الذي أصابنا ما هو إلا من الذنوب، ويفطرون بذلك من أجل ذلك ويفطرون من أجل ذلك الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. ولا شك أن هذه فائدة عظيمة. نعم.
الاعتصام بحبل العروبة من أضعف الحبال، حيث أنها تقطعت في هذه الأحداث.
نعم. أن الاعتصام الحقيقي الذي لا ينفصل هو الاعتصام بحبل الله، كما قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأن الاعتصام بحبل الله وهو الإسلام هو الذي يجمع الأمة، أما الاعتصام بغير الإسلام فإن ذلك لا يفيد الأمة أبدا، ولن تجتمع الأمة على شيء اجتماعها على الإسلام أبدا. لما كانت الأمة تعتمد على النسب وعلى القبائل كانت متفرقة، كما قال الله تبارك وتعالى في ما من به على المسلمين أنهم كانوا على كفا حفرة من النار فأنقذهم منها، وأن المسلمين أيضا كانوا متفرقين فأصلحوا بنعمة الله إخوانا. فلا يمكن أن يجتمع المسلمون على شيء سوى دين الإسلام. الجنسية لا يمكن أن يجتمع عليها، ولهذا نعتبر أن الاعتصام بالقومية لن يفيد الأمة شيئا، بل إن الأمة تمزقت في الحال التي يجب أن تكون متماسكة، الحال التي يجب أن يأخذ حليمها على يد سفيهها، نجدها تفرقت وتمزقت وصارت شماتة للأعداء، حتى إن أعداء آباء هذه القومية صاروا يضحكون بها أمام العالم ويقول انظروا إليهم تمزقوا وتفرقوا وصار بعضهم يقتل بعضا ويسفي بعضهم بعضا. ولا شك أن هذه من الحكم التي يجب أن نتخذ منها عبرة وأن يكون مبدأنا هو الالتفاف حول الاعتصام بالإسلام لا بأي شيء سواه حتى نكون أمة واحدة لا فضل لعربي على عجمي إلا بتقوى الله عز وجل. نعم.
كثير من الحقائق المجهولة تدل على أن الناس لم يكن يعرفون ما معنى العلمانية أو ما معنى